إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. كتاب جزاء الصيد دخلنا أخذنا منه بعض الأبواب ووصلنا إلى باب قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. هذه يعني لباس ضرورية، عند الضرورة يسمح له أن يلبس السراويل. وقد اختلف أهل العلم هل يجب على الفدية أم لا، وظاهر الأحاديث لا، ما يجب على الفدية. وظاهر من كلام المصنف أو من سياقاته أنه يراها في المذهب. وبالسند متصل مؤلف قال: حدثنا آدم بن أبي إياد العرصلاني قال: حدثنا شعبة بن الحجاج الإمام المعروف قال: حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار أسلم أبو محمد الجمحي مولاهم من الطبقة الرابعة، عن جابر بن زيد، جابر بن زيد أبو الشعثاء البصري من الطبقة الثالثة، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا الحديث من أو هذا الإسناد من لطائفه، فيه رواية تابعي عن تابعي، وفيه أيضا عبد الله بن عباس حبر الأمة وبحرها، أحد العبادلة الأربعة وأحد مفسرين السبعة، روى 1696 حديثا. قال أنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. أباح أن يلبس الإنسان عند الضرورة السروال السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. هذا على الإطلاق أنه ما يجب عليه قطعهما، لكن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وليجعلهما وليقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين أسفل الكعبين، قالوا مقيد بذات هذا. ومنهم من يرى أن ذاك كان في المدينة وهذا كان في عرفة، فهو متأخر ناسخ لذاك، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الظاهر أنه أن هذا متأخر. قال رحمه الله تعالى: باب لبس السلاح للمحرم، أي جواز لبس السلاح للمحرم. المسألة فيها خلاف، منهم من منع أن يلبس المحرم أداة الحرب ومنهم كذا، والحاصل أن الأدلة التي ذكرها مصنف تفيد جواز لبس السلاح للضرور للحاجة عند الحاجة. قال رحمه الله تعالى: وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، يجب عليه أن يعطي فدية لأنه ممنوع. ثم قال البخاري رحمه الله: ولم يتابع عكرمة عليه في الفدية. هذا على عادته المستمرة، أن كما قلنا غير مرة أن فقه الإمام البخاري في أبواب تراجمه هو ذكر لبس السلاح للمحرم، والحديث الذي أورده ليس يعني مفيدا تمام المعنى، فأتى بما علقه من موقوفات على عكرمة أنه بين أن متى يلبس السلاح إلا الضرورة إذا اضطر إليه، وإلا فإدخال السلاح في الحرم بدون ضرورة ليس مطلوبا. فلذلك قال: إذا احتاج، إذا خاف العدو، إذا خاف شيئا يلبس ولكن يفدي. ثم حقب عليه بأن هذا الأثر يؤيد ما نحن فيه، وهو جواز لبس السلاح في الحرم للمحرم، إلا أنه الفدية التي ذكرها عكرمة لم يتابع عليه، لم يتابعه غيره من العلماء، فلذلك لا نرى الفدية إذا كان محتاجا إلى أن يلبس السلاح. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا عبيد الله ابن موسى ابن أبي المختار بادام العرسي الكوفي من الطبقة التاسعة من كبار شيوخ البخاري، وقد يروي عنه أحيانا بواسطة، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، هذا كوفي ثقة، عن أبي إسحاق جده أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد، هذا من الطبقة الثالثة، عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما صحابي من صحابي من صغار الصحابة رضي الله عنهما، أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عمرة القضية، اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة، فصدوه عن المسجد الحرام ثم ماذا؟ حتى قاضاهم أي صالحهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في الكراهة. هذا الشاهد أنهم أباحوا أجازوا له أن يدخل يعني من جملة قساوتهم ومن جملة شدة عنادهم أنهم سمحوا له. الآن ارجع كما جئت، لأن المفروض أن ترسل من هناك وتستأذننا قبل أن تتحرك من مقامك ونأذن لك أو لا نأذن لك. أما ما جئت باختيارك ووصلت إلى الحرم فهذا محال أن تدخل الحرم. المهم بعد يعني مصاولة ومطاولة، لكن قالوا الآن ارجع وتأتي في العام القادم تقضي أو تعتمر ونسمح لك ثلاثة أيام نخلي لك الحرم ونخرج نعم، وتكون ثلاثة أيام ولا تدخل من جميع من جملة الشروط إلى مكة، لا تأتي بسلاح إلا في القراب، أغماده يعني إناؤه مستر بإنائه بكسه، هذا جائز وإلا فلا، لا نجيز ذلك. المهم الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ومعه السلاح ولكنه في القراب، فدل على جواز أخذ السلاح في الحرم لحاجة. والحاصل هو قضى ما أو اعتمر في العام القادم ودخل ثلاثة أيام، ولما مضى الأجل يعني ناشدوه أن يخرج فخرج في العهد الذي بينه وبينهم، وفي العام الذي يليه جاء الفتح من الله ففتحت مكة فصار عام الفتح. قال رحمه الله تعالى: الشاهد يرسله أخذ السلاح في تلك العمرة. قال رحمه الله تعالى: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. هذه مسألة مهمة، مسألة اختلف فيها أهل العلم، وهو دخول مكة بغير إحرام. لمن يأتي من الآفاق آفاقي يدخل مكة بغير إحرام، اختلف أهل العلم فيه. منهم من يرى ما رأه البخاري، وهو جواز دخول مكة لمن لم يرد الحج والعمرة أن يدخل بغير إحرام، وهذا هو المذهب الراجح وهو مذهب الإمام الشافعي. والأئمة الثلاثة وخاصة الحنفية يرون وجوب الإحرام، ومنهم من فصل بين من يتردد وبين من لا يتردد. إذا كان يتردد كالحطابين وما إلى ذلك والخدام إلى آخره هذا ما يجب عليه، ومن أدى ذلك يجب عليه أن يدخل بإحرام إما بحج أو عمرة. والحنفية يستثنون من كان داخل المواقيت، قالوا له أن يدخل بغير إحرام، ومن أدى ذلك يجب عليه. الحاصل البخاري هذه المذاهب كلها ما تعجبه يعجبه ما دل على الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحجة والعمرة. فبين صلى الله عليه وسلم أن وجوب الإحرام من المواقيت من هذه المواقيت إنما هو لمن أراد الحج والعمرة، وأما من لم يرد ذلك يأتي لزيارة إخوان لزيارة أقاربه أو للتجارة أو ما إلى ذلك فهذا لا يجب عليه، إن أحرمه فذاك وإلا فلا وجب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل عام مكة عام الفتح، دخل مكة وهو وعلى رأسه المغفر، وهذا ينافي الإحرام، فدل على أنه كان ليس محرما. فيجوز لمن أراد دخول مكة لحاجة ما أن يدخل مكة بغير إحرام، وهذا هو المذهب الراجح. ولذلك قال: باب دخول محرم الحرم ومكة بخصوص بغير إحرام جائز، سواء كان الحرم داخل الحرم داخل حدود الحرم أو مكة الكعبة جانب الكعبة، جاء صلى الجماعة هناك ما في أن ما يلزمه إحرام، فهذا هو المذهب الراجح. ودخل ابن عمر أيضا من جملة ما مذهب البخاري رحمه الله تعالى وقاعدته أن يذكر الموقوفات على الصحابة والتابعين، مما يؤيد رأيه الذي يراه، وهو أن دخول مكة بغير إحرام جائز. ولذلك أتى بموقف ابن عمر وقال: ودخل ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وإنما ودخل ابن عمر هنا نسخة ماذا قال؟ حلالا، ودخل ابن عمر حلالا، فهذا دليل على أن ابن عمر يرى جواز دخول مكة بغير إحرام. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا مما يؤيد هذا الرأي، وإنما أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، هذا هو الذي أوجب عليه، ولم يذكره للحطابين وغيرهم. الحطاب الذي يجمع الحطب في الحرم مثلا يأتي، فهذا جائز له أن يدخل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وقت عليه. وبسهل منتظر قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم عن أزي فراهيد من الطبقة التاسعة، قال حدثنا وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي البصري، قال حدثنا ابن طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان اليمني عن أبيه طاووس بن كيسان، قالوا طاووس لقبه واسمه وقال غير ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، لأهل المدينة ذا الحليفة، أهل المدينة ما يحرمون إلا من ذو الحليفة. قال ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل قرن نجد قرن المنازل، أهل نجد يعني يحرمون من قرن المنازل، ولأهل اليمني لملم المحل المعروف، وهن وقال هن لهن ولكل آت عليهن، أي من غير أهلهن يعني من غيرهم، أي من غير هذه المواقف ممن أراد الحج والعمرة، هذا محل الشاهد. يلزم الإحرام من هذه المواقف المعينة المحددة لمن أراد الحج والعمرة، وأما من لم يريد ذلك فلا عليه إحرام إلا إذا فعله من عند نفسه. فمن كان دون ذلك أي دون هذه المواقف وداخلها فمن حيث أنشأ، أي فمهله أي فميقاته من حيث أنشأ من بيته، يعني الذي داخل المواقف إحرامه من بيته، هذا هو ميقاته المحدد له. حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة، أهل مكة يحرمون من مكة. وقد سبق لنا في أبواب العمرة أن عمرة مكة تكون في من الحل من التنعيم أو من غير ذلك من الحل، وهذا تقريبا مجمع عليه ولا استثناء من ذلك. وأما هذا في الحج، والحج هناك من أراد الحج والعمرة، الحج ثلاثة أنساك، نسك سما تمتع، ونسك سما قران، ونسك سما يعني القران تمتع إفراد. فهذه الحج الذي هو يكون مثلا متمتع يكون من مكة حجه، وكذلك أيضا القارن الذي من داخل مكة، وكذلك المفرد يكون من ذلك. أما العمرة المفردة فتكون من خارج مكة من الحل، هذا لا خلاف في عند معظم السلف في هذه المسألة. ومننا نعلم أن عائشة من أهل مكة، هنا ينازع الناس في جواز أو في الاعتمار من مكة لأهل مكة يعني لغير أهل مكة، يقولون عائشة ليست مكية، هذا غلط صريح، لأن الصحابة الذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قسمين، قسم قارن وقسم متمتع، أليس كذلك؟ فالمتمتعون من أين أهلوا بالحج؟ من مكة، وقد حد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مدينته ذا الحليفة، إذن كل من دخل مكة يعتبر من أهل مكة، حجه وعمرته كما يفعل أهل مكة المواتون الأصليون، لا يختلف لا خلاف في هذه المسألة، لأنه بالإجماع لمن يدعي ويزعم ذلك وغيره أن الصحابة الذين جاءوا من المدينة وقد علموا أن ميقاتهم ذي الحليفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أهلوا الأهل، فلما توجهوا إلى منى أهلوا من مكة بالحج، فدل على أن عمرة عائشة من التنعيم لكونها من أهل مكة لا لكونها من أهل المدينة، لأنها لو كانت من أهل المدينة لألزمها أن تعود إلى ذي الحليفة ولن يبيح لها بغيره، لأنه حد ولأهل المدينة حد وقت لأهل المدينة ذي الحليفة. إذن كل من دخل مكة معتمرة أو بغير ذلك يعتبر من أهل مكة، فهنا عمرته وحجه يكون من مكة، حتى أهل مكة من مكة. والشاهد أن دخول مكة متعين بالإحرام متعين لمن أراد الحج والعمرة، هذا هو المقصود للباب هذا، فلا يجب على أصحاب الحوائج الذين يأتون إلى مكة أن يعني يحرموا من تلك المواقف أو من غيرها، لأنهم لم يريدوا العمرة. فمن هنا مثلا واحد يأتي من الرياض أو من غير ذلك إلى مكة أو إلى جدة، وقد سألني أمس رجل جاء من الرياض إلى جدة وقال أردت أن أعتمر، فهل علي أن أعود إلى ميقات أهل الرياض؟ فقلت له لا، إن خرجت من بيتك ناوي من العمرة يجب عليك أن ترجع إلى ميقاتك، وإن جئت لحاجة قال أنا أزور الناس، قالوا خلاص اعتمر من مكانك الذي أنت وجدت لا تتجاوز ولا تأتي هنا.
وكل من أتى هنا مثلا مكة للزيارة أو لأي شيء وبداله أن يعتمر يعتمر من هنا، ما يجب عليه أن يرجع. وإن خرج من بيته ناويا الحج أو العمرة فلا يجب أن يتجاوز، فإن تجاوز يجب عليه أن يرجع. والفقهاء يستهلون هنا يذبح شاة واكتفي بمكة. وهذا يعني الظاهر جاءه قد أصاب ابن حزم في المسألة، يقول أبدا حجه ما يجوز أصلا، يرجع إلى المكان الذي حده النبي صلى الله عليه وسلم لا يغيب. أما إذا تجاوز لحاجة ما داخل الحرم في مكة أو قريبا منه أو ما إلى ذلك، فإذا أراد أن يعتمر أو يحج يكون من ذلك المكان الذي هو أراد فيه أن يفعل ذلك. وبسنن مرتضى قال حدثنا عبد الله بن مسعود التميسي قال أخبرنا مالك ما مدار هجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح، أي عام فتح مكة والأمر الثامن، وعلى رأس المغفر، المغفر هو الذي يصنع بقدر الرأس من لوقاية السيف، فهذا مغفر، معنى ذلك أنه منافي للإحرام لأن المحرم لا يلبس محيطا، فنبي صلى الله عليه وسلم لبس المغفرة، ومعنى ذلك أنه لم يكن محرما فدخل، فدل على أن دخول مكة بغير إحرام لمن لم يريد الحج والعمرة جائز. فلما نزعه أي نزع مغفره واستراحه جاءه رجل، جاء رجل فقال إن ابن خطل، عبد الله بن خطل هذا كان مجرما، كان ماذا متعلق بأستار الكعبة لأن لا يقتلوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اقتلوه ولو تعلق بأستار الكعبة. ستة استثناه منه ماذا؟ قال في الحل والحرم مباح دمه، ولذلك تعلق بأستار قتلوه هناك. فهذا الرجل كان ارتد عن الإسلام وكان يسبب وكان يعني يقول الشعر ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، يسب القرآن، يسب الله، يسب إلى آخره، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أفحى دمه في كل مكان، وهو متعلق بأستار الكعبة يلوذ ويتعوذ بذلك أن لا يصيبه أحد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. الشاهد هنا لما نحن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة ولم يحرم، فدل لأن مراده فتح مكة لا أداء العمرة ولا حج. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا داوي، قال رحمه الله تعالى باب إذا أحرم جاهلا وعلي قميص ماذا اختلفوا فيه، يعني من تلبس بمحظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا اختلفوا فيه. وظاهر مذهب المصنف أنه لا يرعى شيئا، يترك ذلك وقد صح حجه، وإنما بعد أن علم الحكم لا يتأخر، فإن تمادى ذلك بعد ذلك فعليه فدية، يعني فدية ليه؟ فدية يعني التمتع أو التطيب أو غير ذلك. وأما ما بدون فلا، لماذا؟ لأن صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل اغسل عنك الجبة وانزع عنك الجبة واغسل الطيب إلى آخره، وما قال له عليك فدية. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، من تلبس ناسيا أو عامدا عليه فدية أوجب عليه بعض أهل العلم، بعض لا يوجب عليه، وهو مذهب الإمام البخاري. ولذلك قال بعضه، قال عطاء بن أبي رباح إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. وهذه هي قاعدته، أنه إذا كانت المسألة خلافية وأراد أن يرجح بعض الآراء أو بعض المذاهب يأتي بأثر ترجم. أولا باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص ماذا حكمه، وما أجاب جوابه لأنه يعرف بعده، هذه معناه أن هذه مسألة فيها خلاف طلبوا فيها. ولكن ما هو الجواب؟ الجواب يأتيك. أولا دعم الجواب بقول عطاء لا كفارة عليه، إذن لا يلزمه من نسي وفعل محظورا، من جهل وفعل محظورا لا شيء عليه. هذا هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله، وبعض مذهب بعض الطائفة ومنهم عطاء رضي الله رحمه الله. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري قال حدثنا همام بن يحيى العوذي البصري قال حدثنا عطاء بن أبي رباح قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه يعلى بن أمية أو يعلى بن منية، أمية أبوه ومنية جدته وأمه، قوله منية أمية، قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا فأتاه رجل عليه جبته أي لابس جبة وهو من المحيط،
قال فيه آثار صفرة، ثانيا متضمخ بطير أو نحوه. كان عمر يقول لي تحب إذا أنزل عليه الوحي أن تراه، يعني كان الحديث مطولا سبق، وهو أني كنت أتمنى أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي، كنت أتمنى أرى وجهه كيف حال الوحي إذا نزل عليه. فكان عمر يسمع ذلك، فلما سأله سائل وقال يا رسول الله تراني أنا لابس جبة وأنا متمتع ومتضلق بطيب كما ترى فماذا؟ فسكت منتظرا للوحي، فنزل عليه الوحي وكان النبي صلى الله عليه وسلم مظلل بثوب، ومن جملة من أظله وأخذ طرف السبع عمر رضي الله عنه. فلما رأى نزل عليه الوحي نادى يعلى وقال تعال أنت تحب أن تراه كذا وكذا؟ قال نعم. فقال تعال. قال فرأيته يغط يعني كغطيط البكري وحين نزل، ثم لا فلما سري عليه قال أنا استحيل، فجاء بالرجل وقال له اغسله انزل. فقال ماذا؟ فنزل عليه الوحي ثم سري عنه، اي كشف الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال للرجل يصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، وقد سبق مطولا قال انزع عنك الجبة واغسل عنك اثر الخروف وافعل في عمرتك واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، اي من المحظورات من التروك، والمعنى التروك. واما من الافعال فقد يختلفوا، وبدون خلاف أن الحج والعمرة لا يستويان، لأن الحج له وقوف بعرفة وبمزدلفة ورمل جمرة وما إلى ذلك. والمراد من المحظورات محظورات الحج كلها، متروكات الحج الذي تترك في حجك فهو في عمرتك مثله، هذا هو مراده. قال فماذا؟ هذا هو الشاهد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل على الوحي. والشاهد لبابنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن ينزع الجبة لأنه جاهل، وبأن يغسل الصفرة لأنه جاهل، ولن يجب عليه فدية. ومن هنا أخذ البخاري أنه إذا نسي الشخص وتلبس محظورة الإحرام أو فعل فعلا محظورا أو لبس محيطا أو ما إلى ذلك أو طيبا، فعليه أن يترك ذلك في الوقت ولا عليه فدية ولا كفارة. قال أيضا من جملة الحديث يعلى وعض رجل يد رجل، هو نفسه يعلى فغضب مع خادمه، تعالى له عبد خادم فغضب عليه وأمسك بأسنانه يده، وهذا لما ألمه نزعه بقوة فذهبت عليه سنيته. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتراه يترك يده في فتعضه فعض الفعلي؟ أعطيه يدك يعضه ثم انزعه بقوة حتى تقص منه. قال يا رسول الله يقول من إذا أنت هو تعمل به ما يفعل البطر فعل الإبين ثم يطالب بالقصاص؟ لا، القصاص أن تعطيه في يدك ثم تنزعه بقوة وتذهب ثناياه، هذا هو. وأنا ما أرضى لي، قال هذا هو ما في معناه، هذا هدف هدف من يعتدي على شخص بنفسه ثم حصل له من ذلك يعني نقص لا يستحق يعني جزاء عليه. يقول عض رجل يد رجل، يعني فانتزع ثنيته، انتزع المعضود ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، هو نفسه على فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا اعتداء منه بنفس اعتدائه نذر ثنيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نفي هذا، وإذا أردت ذلك أنت افعل مثله ويفعل بك مثل ما فعلت. قال رحمه الله تعالى باب المحرم يموت بعرفة، وهذه أيضا مسألة مختلف فيها بين العلماء، إذا مات المحرم هل يبطل إحرامه بالموت أم لا؟ بعضهم يرى أنه خلاص انتهى عمرته، انتهى حجه وعمرته. ومذهب البخاري رحمه الله ومذهب كثيرين أن حجه باطل، ولذلك لا يلزم أن يحج عنه ولو حجة الإسلام مات، لأنه لا زال حاجا حتى يبعث عند الله ملبيا إلى الله سبحانه وتعالى ملبيا، فإذا هو حاج، ولذلك يجنب محظورات الإحرام من الطيب وتغطية الرأس وما إلى ذلك. فدل على أن الحاج المعتمر إذا مات فهو حاج إلى يوم القيامة، وليس على أهله
أو على من أراد أن يحج عنه ليس له وجه لأنه حاج بنفسه ولا شيء عليه. باب المحرم يموت بعرفة. مراد يعني ليس لأن هذا الرجل كان بعرفة وإلا ليس واجبا بعرفة، ولم يمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدى عنه بقية الحج. هذا هو يعني معنى ذلك، أنه إذا مات الحج وكذلك المعتمر أنه لا يلزم إتمام الحج أو حج عنه أو رفع بدل أو ما إلى ذلك، مات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه، بل هو حاج يعني بمعناه إلى أن يبعثه الله تعالى ملبيا. وبسهل منتظر على حدثنا سليمان بن حرب الأزي وأشعي أبو أيوبة البصري رسيل مكة وقاضيها من كبار الطبقة من كبار عن صيوخ البخاري. قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الجهضمي البصري من كبار الطبقة الثامنة عن عمرو بن دينار أبو محمد الأثرم الجمحي عن سعيد بن الجبير، سعيد بن الجبير الأسدي الواربي مولاهم الكوفي من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله تعالى من فوائد أو من لطائف هذا الإسناد في رواية تابعي عن تابعي، وفي ابن عباس حبر الأمة وبحرها، وكذلك أيضا أنه مسلسل بالبصريين أوله، وكذلك أيضا إلا عمرو بن دينار هو مكي ومن على ذلك، وكذلك أيضا من سعيد بن جبير كوفي وابن عباس وسليمان وحماد كلهم بصريون. رضي الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما بين رجل، بين رجل هي بين الظرفية، بين الظرفية ظرف هي أشبعت فتحتها فتولدت منها الألف بينا، وأحيانا تزاد عليها ماء بينما، ثم إذا زيدت عليها ماء أو الألف تكون مضافة إلى الجملة، تكون مضافة إلى الجملة وتحتاج إلى جواب لأنها تتضمن على الشرط، بينما كذا كان كذا، وأحيانا يقرن بإذ جوابها أو بإذا وليس لازما وليس ممنوعا كما ادعاه بعضهم، بل وجد كثيرا في الأحاديث الصحيحة أنه بينما كذا إذ كان كذا، بينما كذا إذا كان كذا، فهو يعني إجاب تتضمن على الشرط مع كونها ظرفا أصلا. بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع الرحلة، شوف قرن هنا بإذ، إذ وقع الرحلة فوقصته أي كسرت نقه أو قال فأقعصته معنى واحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر، اغسلوه ماء وسدر، دل على أن السدر ليس من الطيب، وكفنوه في ثوبين أو قال في ثوبيه، شكوا من الرعوة أو قال في ثوبيه، في ثوبيه الذي لبسهما أو في ثوبين معناه هما، يعني معناه أن ثوبي الإحرام لا يغيران، إذا مات يكون كفنه ثوباه فقط. ولا تحنطوه أي لا على عادة الميت إذا أريد أن يكفن يحنط، لكن هذا محرم لا تحنطوه، ولا تخمر رأسه لأنه محرم، فإن الله يبعث يوم القيامة يلب، الفاول التعليق أي لأن الله يبعث يلب أي حاجة، فالحاج لا يحنط ولا يغير ولا يعني يغط رأسه ولا يخمر رأسه، وفي رواية ثبت ولا وجه ولا تغط ولا تخمر وجهه، وهذه الرواية بعضهم شذ قال إنها شاذة وبعضهم صحيحها، وعلى كل حال الأولى أن لا يفعل ذلك. هذا السنة لي متضق على حدثنا سليمان بن حرب نفس السنة قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم عن أيوب، هناك حماد عن عمرو بن دينار، وهنا أيوب بن أبي تميمة قيسان اسمه السختياني أبو بكر من الطبقة الخامسة بصري، عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال بينما رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع راحلته فوقصته أو قال فأوقصته هيك ثلاث نقطه، فقال النبي أي فمات يعني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوا ماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تمسه طيبا أي لا يمس لأنه واحد، ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه من القيامة ملبيا. الشاهد من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن حج أو تمم حج هذا الحج الذي مات، فدل على أن الحج إذا مات ولم ينتهي حجه لا يلزم أحدا أو لا يشرع أن يحج عنه، بل يكتفى به لأنه حج عند الله. قال رحمه الله تعالى باب سنة محرم إذا مات، باب سنة محرم إذا هو نفسه نفس القضية أو نفس الحديث، ولكنه يختلف الأسانيد وكذلك الاستنباط. هناك
لا يتمم له حجه، وهنا سنته، وسنته كيف يكفن وكيف يغسل وماذا يجنب، هذا هو. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل: حدثنا يعقوب بن ابراهيم، يعقوب بن ابراهيم الدورقي احد مشايخ السته الذين اشتركوا فيهم، وهم تسعه اشترك الائمه السته في الروايه عنهم بدون واسطه، وهم يعقوب هذا اشترك الائمه السته اشترك الائمه الوعاه ذو الاصول السته الوعاه اشترك الائمه الهداه ذو الاصول السته الوعاه في تسعه من الشيوخ المهاره الحافظين الناقدين البررة، أولئك الأشج وابن معمر عامر نصر ويعقوب وعمر السري وابن العلاء وابن بشار كذا ابن المثنى وزياد المحتذى تسعة، هؤلاء اشتركوا بالرواية عنهم بدون واسطة. قال يعقوب ابراهيم قال عدنا شيخ ابن بشير الواسطي، قال أخبرنا أبو بشر هذا جعفر ابن إياه، جعفر بن أبو بشر ابن أبي وحشية جعفر بن إياس، عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أبي عرفة ووقصت ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه، هذا هو سنته، اغسلوه مع وسدر وكفنوه بثوبيه ولا تمسه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة مربيا، هذا هو سنته. قال رحمه الله تعالى: باب الحج والنذور عن الميت، باب الحج عن الميت والنذور وأداء النذور عن الميت، نذر شخص فمات فأقاربه حين يؤدون عنه نذره وكذلك يحج ولو لم ينذر يجوز ذلك، عن الميت قيده بالميت لأن الحي حتى الميت في خلاف بين العلماء، لكن الصحيح يجوز أن يحج عن الميت سواء نذر أم لم ينذر، إن نذر آكل. وأما الحي فإنه لا يكون إلا عند العجز، إذا كان عجز الشيخ الكبير لا يستطيع، مريض يعني مرة لا يستطيع، وأما إذا كان غير عاجز فاختلفوا. أما حجة الإسلام فلا يجوز لأحد أن يحج عن أحد، هذا مجمع عليه. وأما النافلة فاختلفوا فيه، اختلفوا منهم من أجازه، الكثير لا يجزونه. وعلى كل حال مذهب البخاري هو هذا، لأنه قيده ميت، قال عن الميت الحج عن الميت هذا جائز، وكذلك أيضا سيأتي الحج عن العجز هذا أيضا يجوز. وقال أيضا: والرجل يحج عن المرأة، الحج النيابة لا يختص بجنس فقط، الرجل عن المرأة وسيأتي عن المرأة عن الرجل أيضا يجوز، وليس متعينا أن يحج الرجل عن الرجل والمرأة عن المرأة، بل لو حج جنس بجنس نوع آخر هذا جائز، والرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل كما سيأتين أيضا فيجوز أن يحج هذا عن هذا وهذا عن هذا. والسهل المنتظر قال: حدثنا مسلم إسماعيل التبوذكي قال البصري قال حدثنا أبو عوان والضحم وعبد الله اليشكري عن أبي بشر جعفر بن وحشية جعفر بن أبي وحشية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة لا يعرف اسمها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ يشرع أن أحج عن المرأة؟ قال: نعم، حجي عنها. وهذا الحديث والظاهر أن البخاري ما صح لديه حج هذه عن شبرمة، قال عن شبرمة ثم حج عن نفسك ثم عن شبرمة، هذا الحديث ليس على شرطه. وعلى كل حال يعني بعض أهل العلم صحيح، وعلى ذلك الأولى يعني اختلفوا فيه، فذهبوا الحنفية يجوز أن يحج من لم يحج عن نفسه، والظاهر أن البخاري يرى ذلك لأنه قال الحج عن الميت ولم يقيده بمن حج عن نفسه، والظاهر أن الحديث ما صح لديه. والذين صحوا الحديث قالوا وهو مذهب أكثر العلماء أن النيابة عن الحاج لا بد أن يكون النائب أدى حجة الإسلام عن نفسه، يعني حديث شبرمة يدل على ذلك، وأما حديث هذه المرأة فلا يدل على ذلك بل يدل على الإطلاق، ولعل البخاري يرى ذلك لكون حديث لم يصح لديهم، وإلا فالحديث صحيح ويجب العمل به. قال فقالت فقال أفحج عنها؟ قال نعم حج عنها، هذه فجاز أن يحج الشخص عن الميت. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ وإنما قال يحج والرجل يحج عن المرأة لأن هذا يدل على عكسه، فما يأتي. وسيأتي في سؤالها تقول إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير أفأحج عنه؟ فقال حج عن أجلك. فدل على أن حج الرجل عن المرأة وحج المرأة عن الرجل جائز كلاهما. قال أقدوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ هل يقبل الناس ذلك؟ قالت: نعم. في رواية أخرى قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. يعني معنى ذلك هذا فصل باب القياس. جمهور أهل العلم يحتجون بهذا الحديث على أن القياس دليل شرعي. وابن حزم يقول: لا، بل الحديث هذا يرد القياس لأن هذا نص. فكيف نقول نص؟ نعم، لكن هذا معناه فاعتبروا يا أولي الأبصار. لما قاس النبي صلى الله عليه وسلم بهذا يسعون أن نقيس المشرعين ما لم نعلم حكمه بما علمنا حكمه من النص، فما هو ببعيد ذلك. واحتجاج الجمهور أولى من احتجاج ابن حزم بمثل هذا. يرد ابن حزم هذا ولا وجه له. هذه واحدة. الأمر الثاني إن هذا الحديث من جملة ما يدل على أن من ترك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤه، خلاف ما صحه بعض العلماء ومنهم ابن تيمية وغيرهم. وعلى كل حال يقولنا لا قضاء عليه. لماذا؟ لأن القضاء جاء في الناس. فنقول الناس العامل أولى من هذا. أولا نسأل نتساءل فيما بيننا، هل من فاتته الصلاة متعمدا، من ترك الصلاة متعمدا، يعني مدين أم لا؟ يطالبه الله تعالى بذلك أم لا؟ الجواب يطالبه الله تعالى وهو مدين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث السري يقول إيه؟ فدين الله أحق بالقضاء. ولذلك الشوكاني كان يرى ذلك وتحرج عند ذلك، وهذا مشكل يقول، وهذا مشكل، جواب عنه مشكل هذا. فدين الله أحق من هذا. يقول احتج لنصر رأي ابن تيمية ومن قيم الآخر، ثم أخيرا قال: الحجة الدامغة التي لا يمكن الجواب عنها هو هذا الحديث، لكن ما رفعوا رأسا إليه، ما يحتجون به. لو احتجوا بك نحن نقول احتجوا ولا ما احتجوا. المسألة واضحة، هل هذا الرجل المتعمد لصلاتي يطالب أم لا يطالب؟ يطالب. فإذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله حق أن يقضى، إذن هذا دين أم لا؟ إذن هذا أحد. وهم يقولون ما جاء النص إلا في الناس، من ترك إما نسي صلاة أو نام عنها فليأذن ما قضى العميد. فنقول هذا صريح لا يمكن الجواب عنه. هذا الحديث يدل على هذه المسألة دلالة واضحة. ومن جملة من رد هذا ابن حزم، هو نتبع ابن حزم. ابن حزم يقول إنه لا يجب عليه. قال رحمه الله: بالوفاء، فدين الله حق بالوفاء. إذا كان الآدمي يقبل دينه الله يقبل أشد قبولا لما وجب على العبد. قال رحمه الله تعالى: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على رحله. انظروا إلى فقه الإمام البخاري في الباب الأول: باب الحج عن الميت. باب الحج عن الميت. ففهمنا من ذاك أن الحي لا يحج عنه. ثم أتى بباب التالي لتأكيد المسألة: الحي لا يحج عنه إلا إذا لم يستطع. إذن عرفنا أن مذهبه أن الحج يجوز عن الميت ويجوز عن الحي إلا على المستطاع، وهذا يعني يعم الفرض والنفلة، هذا هو الظاهر. لكن بعض أهل العلم يرى في النافلة أن يحج بدون عذر، ومسألة فيها خلاف. وظاهر مذهب البخاري لا، يقول على باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. المراد لا يستطيع الحج. السائل منتظر قال: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل من طبقة التاسعة. قال عن ابن جريج: عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج له كنيتان اشتهر بما أبو الوليد وأبو خالد، وهو مقي من الطبقة السادسة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سليمان بن يسار. سليمان بن يسار أحد الفقهاء السبعة، وفي الكبار الفقهاء السبعة: خارجة القاسم ثم عروة ثم ايش؟ ثم سليمان وعبيد الله سعيد والسابع باشتباه، اما ابو سلمة او سالمه أو أبو بكر خلاف قائم. هؤلاء السبعة الذين اشتهروا المدينة كما يسمى الان لجنة الفتوى، كانوا لجنة الفتوى في عصرهم. اذا نزلت نازلة بالمدينة يعني وجه إليهم سؤال فيجتمعون في محل ويقضون ويودون آراءهم. ولذلك يرى الإمام مالك رحمه الله إجماعهم كإجماع الناس لا يتعده أبدا. إذا أجمع هؤلاء السبعة كأنه أجمع الكل يعتبره شديدا. إجماع مسألة المسألة التي أجمع عليها الفقهاء السبعة. وهذا سلمان بن يسار أخو عطاء بن يسار، هذا من الطبقة يعني الثالثة. قال رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة ثم لم يسق مثنه وأحاله على مثل السائل. قال حاء حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا عبد الله بن أبي سلمة الماجشون قال حدثنا ابن شهاب محمد بن مسلم عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عبادي في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يبغي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم حج عنه. هذا النص يفيد أن قضاء أن حج أداء الحج عن الغير جائز. لكن نقول إذا أوجب الله على مكلف فعل شيء المسؤول بالدرجة وهو مكلف نفسه. إذن كل ما لم يأتي ما أتى به نص نخرجه من هذا، يعني ميت الذي لا يستطيع إما يعني ما لا يركب وإما كذا وإما كذا، فهذه أشياء نستثني. ومع ذلك بقي على أصله المكلف مكلف به، فلا يجوز إنابته في الحج سواء كان فريضة أم نافلة إلا عند المرض إلا عند الضرورة. فأما إذا لم يكن ضرورة فالحج مسؤول عنه فلا ينوب أحد عن أحد إلا في مثل هذه الضرائب. قال رحمه الله تعالى باب حج المرأة عن الرجل. سبق لنا حج الرجل عن المرأة، وكذلك أيضا يريد البخاري أن يستوفي مسألة يقول بالعكس أيضا جائز نيابة الرجل. حتى ابن حزم يرى هذه المسألة بأوسع وجهها، يقول حج النائب وحج نائب الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والأفاقي وأهل مكة عن الأفاقي وبالعكس، كل هذه يرى جوازها. وحتى انه يرى ان اهل مكة بقات من مكة، فاذا مثلا انابه من في الرياض او في غير ذلك لا يلزمه ان يذهب الى مقات صاحب ذلك، انما هو يحج منه. هذه مسألة يعني يبحثون عنها مسألة فيها من العلماء اقوال. قال ماذا هنا الرجل عن المرأة المرأة عن الرجل. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضع حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي. القعنبي هذا أصل مدني نزل البصرة وقد سكن مدينة يعني زمانا مدة، ولذلك إذا وجدت السند مدنيا نقول سند مدني، وإذا وجدنا بصريا نقول سند بصري لأنه سكن في بلدة. ومن يقيم في بلدة أربعة أعوام ينسب إليها فروي عن أعلان وناسب إلى قبيل ووطن يبدأ بالأسماك، ثم من سكن في بلدة ثم من سكن يبدأ بالأسماك ثم يبدأ بالقبيل ثم من سكن في بلدة أربعة أعوام. يعني معناه أن من سكن في بلدة أربع سنين يكون من أهلها، فلذلك لو انتقل منها نسبة إلى ذلك البلد. لو وجدنا السند